إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح عادة بمسألة من مسائل الفقه وهي اليوم تتعلق بالرضاع في المقدار أو المحرم للرضاع. هل مطلق الرضاع كافي في التحريم أم أنه يشترط فيه أن يكون ثلاث رضعات أو خمس رضعات أو عشر رضعات؟ هذه المشكلة خلافية بين أهل العلم، واختلفوا فيها على مذهبين: المذهب الأول هو المذهب معنوي جمهور أهل العلم، إلا أنه يكفي عندهم المرة الواحدة في تحقيق التحريم بالرضاع، خلافا للمذهب الثاني
يرى أنه
أن يكون المرأة ينبغي أن يكون هناك أكثر، وينبغي أن يكون هناك تقليد أو تحديد بالثلاث أو بالخمس أو بالعشر. الفريق الثاني مختلف فيما بينهم أقول لكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات أخي وبنات أختي وأمهاتكم أمهاتكم ذاتي وأرواحكم وأخواتكم من رضاعكم ذكر النص في الآية ذكر الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من المحرمات ولم يطيبها في الآية ولم يرق في جواب الآية ولم يرق في الآية حقيقة من إصدار ما يدعى السنة فيها حديث كثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من نجاة فإن أيضا نص حديث أطلق من غير التحديد في المقدار لا بالثلاث ولا بالخمس ولا بالعشر
المقررين. أما دون خمس رضعات فهي المقررين.
معنى أن رضعوا لهم الثاني والثالثة والرابعة غير محرمة، إذا لغت الخامسة ثم يزيد فتصبح محرمة. هذا الذي نسخت تجارة الطيور وتقدر حكمنا. كذلك بالنسبة لحديث سهلة بنت الشهير التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة تبنى سالما، وقد كان يعني المفروض يعني كشف الرأس والصدر، فلما نزل قوله تعالى دعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإنهم تعلمون آباءهم فإقامكم في الدين وأرادكم، فأصبح في يتحرج أبو حذيفة من وجود سالم معهم، فاستسقطت عن رعيتها مع سالم وقد كان كبيرا، فقال عليه الصلاة والسلام رضعيه خمس فرضات، رضعيه خمس فرضات. استدل بهذا على أن الخمس رضعات هي المقدار المحرم للرضاع الذي يسبب محرمية بين الذكور والإناث. أما الذي يستدل بالعشر يستدل لحديث حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة لا رضاعة لا يقرن الرضاعة لا يحرم الرضاعة إلا بعشر أو كما قال مثل الرضاعة. أكيد أن المقيمون للمقادير هذه رأوا أن مدى الجمهور في إطلاقاته لا بد من حملها للتقويم، عن أن العيد أن الإطلاق إذا ورد نص في إطلاق نص آخر وافق معه في حكم الصدر نزل حمل المطلق على المقيد معروف في ذات الأصول. كما أن الجمهور نسيت الدليل من السنة للجمهور وهو أن يستدلوا بحديث عقبة بن عامر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج امرأة، وهذه المرأة التي تزوجها جاءت امرأة سوداء فذكرت له أنها أرضعت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقفتيها؟ فسببه على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن المقدار الذي في أربعة هذه المرأة السوداء، كل من رجل المرأة فبلغ على عدم اعتبار المقدار والواحدة في التحريم. هذا الحديث أجيب عنه أنه في احتمال الحديث على أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه كان قبل تشريع النصفي وقبل تشريع الخمس رضعات أو عشر رضعات، يحصل الماضي ويحتمل أن الخمس ربعات أو ثلاث ربعات كانت معروضة في ذات الوقت فلا حاجة في السؤال عن ذلك لأنها كانت مشتعرة فيما بينه. لذلك قال أعمل إطلاقات من كتاب السنة للجمهور ثم ذهبوا إليه قيدوها في نصوص السنة وقرع الشاذة لعائشة رضي الله عنها. وأما هذا الحديث فذكر له احتمالين، الاحتمال الأول كون الحديث إنما ذكر ذلك إذا سلمنا أنه لم يكن مشتهرا ولم يذكر ذلك أنه كان قبل تشريع المقادير هذه الثابتة في السنة السابقة، أو تكون هذه الأمور معلومة عندهم لأن المقدار معلوم عندهم فلا حاجة لأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدار أنه علمه وعلمه غير لا حاجة إلى ذلك. فإذا نذهب إليه القائمون بأن الواحدة أو قصد مطلقة الرضا من الرضا الواحد المحرم فهذه أدلتهم ومنتش بمثل ما قد علمتم. أما الذين قالوا بالثلاث فهؤلاء خصصوا أو قلدوا النص السابق بالمسة والمستقيم وأعملوا مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة الذي هو أن ما زاد على المسة والمستقيم فله حكم التحريم لأن هذا الأول المنطق فهو حكم الجواز، مخالفته يكون بالتحريم الثلاث والأربع والأربع. الجمهور ناقشوا هذا القرار هذا الدليل للجمهور لأنه أولا فيه زيادة على النص أن يذهب إليه الأحناف لأن الأحناف من القائمين القائلين بمطلق الرضاعة فهل فيه زيادة على النص، النص ذكر فقط الرضاعة والواحد والنصفة والنصفين فيه زيادة عن النص وزيادة عن النص من دون النص ونصف الكتاب بالسنة لا يجوز. بالتالي التعبير حاجز على الإطلاق الموجود ولا نقيده بهذه الزيادة لأن الزيادة على النص نصف ونصف الكتاب السنة لا يجوز. كذلك قال في الأحاديث في حديث النصف المستقيم مرحبا بن عبد البر وغير أنه في الترابع طارة من ترويج عائشة النبي طارة من ترويج منها فتتوى منها عن ابن الزبير منها عن الثلاث فحصل في هذه الأحاديث ترابع القمر الذي يتعذر مع روحه في هذه الأحاديث لأنها فيها تراجم وليس حد في رواية المسلم إلا أن هذا التراجم يكون دون العمل بالنصوص المطلقة العامة في هذه الباب. أما الذين ذهبوا إلى القول بخمس ربعات فناقشوا أو ناقشهم الأحناف المسائل المذكورة عنفان لنفس الطريق التي ناقشوا بها الفريق الآخر وهو من الخمس ربعات زيادة على النص وزيادة على النص نصف ولا يجوز نصف الكتاب السنة عندهم بالتالي لا تعويل على خمس ربعات كفلا عن أن الاستدلال بفراءة عائشة رضي الله عنها بقولها كانت ما أنزل موقعا عشر ربعات مستثنى بخمس وهي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ملك الأمين فأنا أنا كرع الشعرية قد اختلف عن العلم قرع الشاذة وسبب اختلاف في قرع الشاذة على العلماء الصحابي أن الرسول مع اتفاقهم على أن القراءة الشاذة ليست قرآنا وليس قرآنا مطلق وللافتقار في القراءة الشاذة لافتقار عنصر التواتر فيه كشرط أكيد في القرآن الكريم وفي التعبد في تلاوته على هذه قرعة هذا اختلفوا في حجيتها أما الفريق الأول من بين الفريق الأول أنهم لا يحتجون بقرعة الشاورة بالتالي لا يكون حديث هذا قرعة الشاورة عائشة السابق كدليل من الأدلة التي يخصص بها الإطلاق الذي ذهب إليه الجمهور وبقي الجمهور على ما هم عليه من حيث الإطلاق من مر في التحريم وأن قرع الشاذة ليس ما يعول عليه في تخصيص أو في تقييد الإطلاق الموجود في تقييد الإطلاق الوارد أما حديث سهل بن سهيل في خمس رباعات على أربعين خمس رباعات قال هذا إنما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين الحكم والفتوى أن الحكم خاص لا يتعدى إلى غيره أما الفتوى عامة تعدى إلى غيره لهذا قالوا أن قصة سهلة بنت سهيل مع سهل الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أربعين خمس أربعات الحكم الذي ترتب عليه جاء ضمن ما يسمى بحادثة الحال أو قصة عين حادثة الحال وما كان كذلك لا يكون له صفة العموم أن يبقى حديثا في الحكم بالنسبة لمن كانت على رأي سهل بنت سهيل لأربعة كبير حكم خاص من النبي صلى الله عليه وسلم ورد على سبيل التعيين لمن كان على حالة سهلة بنت سهيل مع ولا يتعدى ولا يكون له حكم العموم ولهذا قالوا هذه قصة عين وحادثة حال لا يمكن أن تكون هذا في هذا المقام بالاستدلاء بها على تقييد الإطلاقات الواردة في الكتاب في قوله تعالى والولاد ربما ولا تكون حولا كاملا أوفى صلى الله عليه وسلم إنما قطعت من مجاعة الأخير أما المستدل به من قارب عشر رباعات فالحديث من الصلاة سهل لما تجي من لا يحتج بحديثه قال إيه يأتي بهذا وهذا لا يحتج بحديثه يرى بعض انه لو سلمنا ان العشر رباعات فانما تكون صادقه بانها نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا امهات المؤمنين ولا تتعدى الى غيرهم وغيرهم ففي الحافظ هذه المساله في جملتها سبب خلافها راجع اساسا الى مساله القراءه الشاذه هل القراءه الشاذه يحتج بها او لا يحتج بها راجع ايضا الى الزيادة على النص على الأمر أو ليس بنص. أولا عن تعارض ورود تعارض بين المنطق والمفهوم ورود تعارض في ظاهر رياض النصوص الشريعة، وهل يمكن حمل المطلق على المقيد في هذه الأحوال على نحو ما ذهب إليه المحددون بمقدار التحريم، أم أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد إلا إذا كان المقيد حجة قوية يمكن حملها؟ فنرى الجمهور إلى أن هذه الأدلة إما أن يقترن بها الاضطراب أو يقترن بها الشذوذ أو يقترن بها الزيادة على النص، وبالتالي لا تصلح أن تكون تقييدا للإطلاقات الواردة في الكتاب وفي السنة. أما هؤلاء فرعوا أولا أن القراءة الشاذة التواتر ليس شرطا في الحكم، ولكن التواتر هو شرط في التلاوة، ينبغي التفريق بين هذا وذاك. فاشتراط التواتر في القراءة في القرآن من حيث التعبد بقراءة القرآن وتلاوته، أما من حيث الحكم فليس شرطا التواتر، ليس شرطا للحكم، لهذا يعمل بقراءة شاذة، ولا تكون قراءة شاذة هي مذهب الصحابة، لأنه إنما ينقلها على أساس أنها قرآن، وبالتالي لا يخرج لا تخرج إن لم يكن فيها شرح القرآن، فتخرج على كونها أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج من كونها سنة أو خبر بأنه قرآن، فنعمل على أساس أنه قرآن وليس كذلك، فلا تخرج عن كونها سنة. والسنة فهو القرآن من حيث الاتجاه، أنا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة من الضيوف يحتج بالسنة يحتج بالقرآن، بالتالي القراءة الشاذة أو الأصل أنها يحتج بها كما يحتج كما ذكرت أحسن، يحتج بها يحتج بالقرآن، والتواتر ليس شرطا في الحكم إنما هو شرط التلاوة. أما ما استظهر به الأحناف في زيادة النص، زيادة النص على نصف أو ليس بنصف، هنا ينبغي التفريق بين حالات في مثل زيادة النص. الزيادة على النص إما أن تكون الزيادة من غير جنس المزيد عليه، زيادة عن النص إما أن تكون على غير حيث المزيد عليه المستقل عنه، كزيادة مثلا الزكاة على الصلاة، هذه بالإجماع أنها ليست مستقلة، لأن المزيد عليه غير مزيادة، والزيادة غير مزيد عليه، فلا يمكن أن يكون غير تقرر في الإجماع على أن الزيادة إن كانت من غير جنس المزيد عليه أنها ليست بنصف، أما الزيادة إن كانت من جنس المزيد عليه إما أن تكون مستقلة عنه وإما أن تكون جزءا منه أو شرطا له، فإن كانت هذه الزيادة من جنس المزيد عليه فإن كانت مستقلة عنه فالجمهور على أنه ليس بنصف، هذا أيضا الجمهور على أنه مثل زيادة صلاة من الصلوات، فهذه الصلاة وهذه الصلاة جنس واحد، ولكن صلاة الإقراء مستقلة عن الصلاة الأولى. فهذه الصلاة قد صار الصلاة مثلا ومثلا الصلاة الأخرى، فزيادتها ليست نسخا لصلاة أخرى أو غناء للجمهور كما قلت. أما الزيادة إن كانت من جنس المزيد عليه ولم تكن مستقلة عنه كأن تكون جزءا كما هو معروف بالنسبة للتغريب في الجلد، إن في زيادة على النص الله تعالى قال الزاني الزانية تزيده كل واحد منهما مئة جلدة، فذكر الآية ولم يذكر التغريب، تغريب عام وتغريب سنة، إنما جاءت السنة بذكر هذه الزيادة كجزء من الإطلاق ذلك في الآية. هذه الزيادة كانت زيادة الشرط أيضا في شرط الوضوء في الطواف، والمقادير التي ذكرناها هنا مقادير مقدار المحرم في الرضاع، مقدار المحرم في الرضاع، فإن هذا وذاك يعد زيادة، وهذه زيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه. ما عليه الجمهور أيضا في الحالة الأولى والثانية إذا كان من جنس المزيد عليه سواء كان مستقلا عنه وغير مستقلا عنه فإنها لا تعد نسخا خلاف الأحناف الذين يذهبون إلى القول بنسخية ذلك، لأن المزيد عليه لا يمس الزيادة المؤثرة ولا تغير الحكم المزيد عليه، يبقى المزيد عليه هو والمعروف أن النسخ هو رفع حكم ثابت لدليل متقدم بحكم ثابت لدليل متأخر عنه فيرفع الحكم، لكن الزيادة هذه لا ترفع حكمه. ففي التغريب مثلا تغريب الزاني البكر لا يغير حكم الجلد في الحد حد الزاني، وكذلك الطواف والوضوء والطواف لا يغير حكمه، يبقى الحكم هو هو. وعلى هذا الأساس ذهب بعض أهل العلم للتفريع في هذا، قالوا إذا كانت الزيادة غيرت حكم المزيد عليه بحيث أصبح غير مجزئ بعد أن كان مجزئا فهذه نص، أما إذا كانت الزيادة لم تغير حكم المزيد عليه وبقي ثابتا حكمه هذه ليست بنفس فكذلك هاهنا. فلذلك القول بأن الزيادة على النص نسخ فغير مسلم هاهنا، أي الشطر الأول من هذا القول غير مسلم هاهنا، كذلك الشطر الثاني منهم غير مسلم من جهة أخرى أيضا، وهو قول ونسخ القرآن للسنة لا يجوز، نسخ القرآن للسنة لا يجوز على مذهب الأحناف، لكن الصحيح نزل الأمور وهو معروف أصوليا أن النسخ بالسنة يجوز ذلك، لأن الإشكال الوارد عند الأحناف أن القرآن الكريم هو قطعي، خاصة إذا كان قطعي الثبوت، خاصة إذا كان في المسألة قطعي الدلالة أي لها معنى واحد، وجاءت السنة فزادت في هذا المعنى، زادت في المعنى، فقال السنة لا تفيد العلم. ولا يمكن أن ينسق ما يفيد العلم بما يفيد الظن، فلا يمكن نسق ما يفيد العلم بما يفيد الظن، وبالتالي لا يمكن الصيغ والمصير إلى مثل هذا النسق. من جمهور فقال لا تعارض بين ذلك وهذا ذلك، النصوص الشرعية التي هي فرعية من حيث ثبوتها من حيث دلالتها فهي قطعية في ذات الزمن، لكن من حيث استمرار في الزمن والدوام فيه لا تكون قطعية، لا تكون قطعية فهي ظنية. وإذا سلمنا أن السنة ظنية كما ذكرتم فليس أحد الظنين أولى من الآخر، بمعنى أن السنة التي جاءت في الزمن الآخر يعني أنها جاءت بتشريع آخر، هذه السنة على فرض أنها تفيد الظن ولا تفيد العلم، إن كان العلماء في هذه المسألة يختلفون على ثلاث أقوال، بعضهم يقول أنه السنة والخبر الآن يفيد الظن، وبعضهم قال يفيد العلم، وبعضهم قال إذا احتفظ بالقرائن وتقبلت الأمة بالقبول أنه يفيد العلم، وهذا الذي يرجحه ابن قدامة وغيره وهو الصحيح، يعني إذا احتفظ بقرائن وتقوى بقرائن أنه يفيد العلم. نحن جاءنا أن هذه النصوص الواردة أنها تفيد الظن على نحو ما ذهب إليه، فليس أحد الظنين أولى من آخر، لأن النص القطعي من حيث النظر إلى استمراره في الزمن فظني وليس بقطعي، بخلاف وقته حال نزوله فهو قطعي، أما من حيث استمراره فهو قابل للنسخ، يعني يكون نص نزل القرآن ويقبل النص، يعني من حيث الزمن يمكن أن يقطع حكمه ويؤتر بحكم آخر. فإذا إذا كان ظني من حيث استمراره في الزمن وذاك ظني أيضا ليس أحد الظنين يعني أولى من آخر، من ضمن الطرف يعني ما أدري. الحاصل المهم أن المسألة التي يمكن أن نرجحها هنا هو أولا القول بتقييد النصوص العامة الواردة في الآيات والأحاديث، وأن حديث عقبة بن عامر أنه ليس فيه دلالة على اكتفاء الواحد، اللهم إلا كما قلنا أن اكتفاء الواحد قبل تشريع المقادير أو تحديدات المقادير السابقة. أما استظهار بحديث حصة فلا يصح، وقلنا أنه أيضا ما ناقشوا بأنه يمكن كما ذكر السيوطي أنه خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النصة والنصتان والإملاجة والإملاجتان لا تحرم النصة والنصتان إملاجتان، فهذا حديث علمت حجيته بالمفهوم من حيث التحريم، وذاك الحديث التي ذكرها القائمون بخمس رضعات إنما أقيد التحريم فيها في المنطق، المنطق عن خمس رضعات محرمان، وحديث ثعلب بن سعيد قال أربعة خمس رضعات، أما القول في حديث ثعلب بن سعيد أنه قضية عين ومحافظة حال فلم يجري النبي صلى الله عليه وسلم على مجرى الفتوى،
القول يرد أو ترد قراءة الشاب السابقة لأنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف من قبل المال كان نسخنا بخمسين فبقي الخمس والفرح وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكمل من القرآن فهذا تأكد أيضا أن الخمس رضعات هي المنطوق بها أما أحاديث المصة والمصفطان إن ما فهمها كما قلت آنفا بمفهوم المخالفة وإذا تعارض المفهوم والمنطوق عند الأصوليين في جهة الترجيح في المعنى وفي الترجيح في المدلول فإنه يقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق لا اختلاف بين العلماء في العمل بالمنطوق بينما المفهوم المخالفة اختلفوا فيه فالأحناف والظاهرية لا يعملون بمنطوق بالمفهوم المخالفة خلافا للجمهور الذين يعملون به ولكن يشترطون فيه شروطا كثيرة حوالي 8 شروط للعمل بمفهوم المخالفة فإذا تعارض المتفق عليه مع المختلف فيه الواجب الحال هذه يقدم المتفق عليه على المختلف فيه والمتفق عليه هنا هو المنطوق والمختلف فيه هو المفهوم الواجب الحال هذه أن يقدم المنطوق على المفهوم لذلك رجح المذهب القائلين أما المقدار المحرم الرضعات هو خمس رضعات بناء على القراءة الشابة بناء على حديث سهل بن سهيل بناء على أن المنطوق مقدم على المفهوم بناء أيضا على أن الزيادة على النص ليست بنسخ وبناء على أنه يجوز نسخ القرآن بأخبار الأحاد وبناء على أن القراءة الشاذة كما ذكر آنفا هي شرط في التلاوة وليس شرطا في الحكم وبناء على أن إطلاقات الجمهور كلية يأتي التقييد في السنة السنة وبالقراءة الشاذة السابقة فحملنا الإطلاقات على التقييد جمعا بين كافة الأدلة ولذلك يتم ترجيح مذهب القائلين بخمس رضعات وهو مذهب كثير من الصحابة وهو مذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وهو المذهب الذي أقره الإمام الشوكاني رحمه الله جميعا وإذا كان عندكم أسئلة فأفتح من الجلسة من الوقت إذا المسألة ضبط الرقوات فأخبر
إذا كان مزيد فعرض مفهوم المزيد عليه مثال قول الله تعالى قل لا يجب فيما يجب إلى آخر الآية قل أتحرم تحريم كل دين هذا فهذا ينافي مفهوم الآية لذلك هو نفس لا سيما علمنا أنه قد عمل بذلك إباحة ونشر
هذه الآية في قوله تعالى سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذه الآية أختلفوا من حيث هل هي منسوخة بالأخرى أم هي مخصصة أي تقبل التخصيص أم أنه تعرض البتة بين هذه وحديث جابر بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وحديث أخرى أيضا بالنسبة لحديث الأخرى التي جاء نفس المفهوم بين آية والحديث، لأنهم قالوا فيه الذين قالوا أنه ليس فيه تعارض بس أنه قال لابد أن يكون الآية تقدير، قل لا أجد الآن فيما أوحي إلي محرما، يعني أنا، لكن هذا من حيث هذا الوقت لا أجده فيما أوحي إلي، لكن من حيث المجيء من حيث استمرار الزمن كما ذكرت آنفا أنه قد وجد حاليا ما دام تنزيل حالي نزل يبقى التحريم في هذه المذكورات، لكن من حيث إدخال منامي جديدة فهي الآية قابلة لإدخال محرمات جديدة، لهذا حمد وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني الآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير، يعني الآن، لكن من حيث نزول التشريع فهي قابلة لإدخال أو إدراج جديدة، ولا منافاة بين هذه الآية وبين حديث جابر بن عبد الله، هذا حديث جابر بن عبد الله كما ذكر، كذلك الآيات الأخرى التي أو الأحاديث الأخرى التي ورد فيها ورد فيها التحريم أيضا. فإذا من حيث كما قلت آنفا من حيث النظر إلى الزمن فنعم فلا تعارض بين النص القطعي هذا وبين الدليل على من قال أنه يتقن، نفس الكلام قال كما قلنا سابقا بالنسبة للرب حكم واحد، وكذلك في قوله تعالى الآية بالنسبة للزواج فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلك بعد ما ذكر الأصناف المحرمة في الآية فقالت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم إلى آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني هذا النص عام، هذا النص عام، لكن جاء التخصيص بعد ذلك بالسنة، ورد التخصيص بالسنة، نقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، هذا جاء أيضا تقييد أو تخصيص للعموم الوارد في الآية، ولا تعارض بين ما هو في الآية مع ما هو في الحديث، كما هو معروف أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة كما يجوز نطق الكتاب أيضا بالسنة، سواء كانت السنة متواترة هذا لا شك أنه يخصص به وأيضا نسخ به، وسنة الأحاديث أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، ثم جاء بعد ذلك التخصيص قال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، ولو كان ولدا له، الآية جاءت يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ابن الميت يرث إن كانت إن كان ذكرا فله مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت واحدة وحدها لا نصف، إن كان اثنتين فلهما ثلثان ما ترك، وإن كان معهم ولد فلذكر مثل حظ الأنثيين ومعهم، جاء الحديث لذلك وخبر أحد أيضا أنه قال القاتل لا يبقى. وقال عليه الصلاة والسلام لا يئس المؤمن الكافر ولا الكافر لا يئس المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا أيضا نص على أنه إن كان الأب كافرا لا يرثه إن كان ولده مؤمنا مسلما. والعكس أيضا إذا كان الإبن كافر والأب مؤمن لا يرثه. فإذا هنا في خبر الواحد وخصصنا به الآية في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نصيحكم الله في أولادكم ذكر تخليق زين. فمثل ما هو الصحابة فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ميراث أبيها. فأبو بكر لما ذكر له قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر كحب الأنثيين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نعرض ولا نورث ما تركناه صدق. فاستدل لها في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه خصص بها الآية ولم تعارف في هذا المعنى. ليس معنى أنه لا يريد أن يعطيها كذا إنما أعمل التخصيص من الآية السابقة. فالعموم والخصوص وتخصيص الآيات القرآنية بالحديث المتواتر أو بخبر الأحاد ما عليه الجمهور والصحيح أنه يجوز التخصيص العام بالخاص سواء كان الخاص ورد بعد العام أو كان الخاص ورد قبل العام. فإن الجمهور أن الخاص دائما يقدم على العام في محل التعارض محل تعارض بين العام والخاص يقدم الخاص على العام دائما خلافا للأحناف. الأحناف إذا جاء الخاص تاليا على العام يخصص به. ما إذا جاء العام بعد الخاص فعندهم يقدم العام على الخاص لأن عندهم أن دلالة العموم عندهم قطعية ودلالة الخصوص قطعية. فإذا جاء العام بعد الخاص نسق الخاص قدموه على الخاص لشموله ويعني لشموله وكماله على الخاص وقدموه. ثم إذا كان الخاص ورد بعد العام فعندهم نسق في جهة التعارض عندهم أنه منسوخ في جهة التعارض. أما الجمهور في هذه المسألة وهو الرأي الراجح الصحيح أن دلالة الخاص دلالة قطعية أما دلالة العام فليست قطعية. ولهذا يجب تقديم القطعي سواء كان قبل العام أو ورد الخاص بعد العام لأن ما كان قطعيا يقدم على الظن فلا يقاوم الظن القطعية. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.